بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك. متى تحركت من سلطان آباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان آباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله؟ الأوضاع سيئة جدا، فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخوايا الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي، ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك، وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله، حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا، فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق، فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة.
أجل،
الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل، فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله، إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران، وشرحنا لهم ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد، فيا للمصيبة،
يا للمصيبة،
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله،
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل حق.
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله،
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين
إنا لله
الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله
يا الله،
الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطان أباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم
يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك، عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان آباد، لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سپه دار الرشتي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
ما لا إله إلا الله.
وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرونسايد وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات، وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع؟ يا سيد مرتضى، هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا، إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان آباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ميرزا،
نعم. يجب
أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل زلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشأ أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
وأنا في حيرة عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبارك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الرابع من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من حزيران عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من يونيو حزيران عام 1848 ميلادي، قرر المستشار الألماني بسمارك انتخاب مدينة برلين عاصمة للإمبراطورية الألمانية، وجاء القرار بعد تنفيذ مشروع اتحاد ألمانيا الذي تبناه بسمارك. وقد تم تقسيم مدينة برلين بعد الحرب العالمية الثانية إلى شرقية وغربية، لكنها عادت موحدة لتصبح عاصمة لألمانيا من جديد عام 1990 بعد إزالة جدار برلين. في الخامس عشر من حزيران عام 1708 ميلادي، قمعت انتفاضة الشعب الإسكتلندي للحصول على الاستقلال وطرد الاحتلال البريطاني، وكانت بريطانيا تخطط دوما لضم أراضي إسكتلندا إلى أراضيها، فتم ذلك بصورة عملية عند تعيين الملك جيمس الأول ملكا على بريطانيا وإسكتلندا. إلا أن الانتفاضات الشعبية في إسكتلندا أكدت رفض هذا الشعب الخضوع للحكم البريطاني، وفي عام 1707 تم توحيد برلمانات بريطانيا وإسكتلندا، ما صعد من الانتفاضات الشعبية في عام 1708، واستمرت الاحتجاجات بين فترة وأخرى حتى اضطرت بريطانيا إلى الموافقة على تأسيس برلمان مستقل في إسكتلندا عام 1999 للميلاد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. أوراق خضراء للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم المولى عز وجل علينا بنعم كثيرة موجودة في الغذاء من حولنا، ومن السهل جدا الحصول عليها ومعرفة فوائدها في ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي طال جميع جوانب حياتنا، ولكن هناك الكثير ممن يتجاهلها ويتغذى بما لا يحمل الفوائد لجسده. فلو تأملنا مكونات طبق السلطة الخضراء البسيط الذي ننكهه ببعض الأوراق الخضراء لوجدنا أنه يحمل الكثير من العناصر المفيدة لصحتنا. فما هي أهم الفوائد الصحية للأوراق الخضراء في طعامنا؟ ابقوا معنا وتابعونا. نعم، من أهم الأوراق الخضراء التي تحمل عناصر غذائية هائلة للصحة هي أوراق الشبت، حيث تحتوي أوراق الشبت على ألياف خضراء تسمى في عالم التغذية أوراق الجمل، فهي تكسب البشرة والجلد نعومة وحيوية بالغة لما تحتويه من فيتامينات ومعادن غاية في الأهمية، وعلى رأسها فيتامين سي وبي المضادين للأكسدة والشيخوخة المبكرة. وكل من عنصري الكروم والمنغنيز، وهي معادن نادرة من ضمن فوائدها ضبط معدل السكر بالدم، تجديد الخلايا، إزالة السموم أولاً بأول من الجسم، وأيضاً الكمية الهائلة من الألياف الغذائية التي تساعد على انتظام عمليات الهضم والامتصاص وتجنب الإمساك، وحماية فعالة للقولون من معظم المشاكل الصحية التي يتعرض لها بصفته مخزن للفضلات اليومية الناتجة عن عمليات الأيض الغذائي. كما يفضل تناول الشبت طازج للحصول على أفضل النتائج، ومن الممكن استخدامه كما هو شائع في طبق السلطات وبعض الأطعمة كالمحاشي وغيرها. وأهلا بكم ومع خضرة البقدونس، ويمكن أن نطلق عليه الشقيق الآخر للشبت، حيث يحتوي البقدونس بأوراقه الخضراء الكثيفة على ألياف غذائية والتي تحدثنا عن فوائدها من قبل في أوراق الشبت. كما يحتوي عن عناصر مدرة للبول وتساعد على تحسين وظائف الكلى والكبد بشكل ملحوظ في عمليات التخلص من السموم والفضلات بطريقة سهلة ولا تؤثر على الجهاز الهضمي. كما يحتوي البقدونس على فيتامينات سي وبي وأي والعديد من المعادن النادرة مثل الزنك والنحاس والسيلينيوم التي تساهم بشكل كبير في تجديد الخلايا وكريات الدم، وبالتالي تمنع حدوث الأنيميا والضعف العام. ولا يخلو أي برنامج غذائي صحي من استخدام أوراق البقدونس في إعداد طبق السلطة الخضراء. أما خضار الجرجير وصفه القدماء بإكسير الحياة الأخضر لما له من فوائد عظيمة، فهو يساعد بشكل كبير في زيادة الخصوبة لدى الرجال والسيدات على حد سواء، وذلك بفضل احتوائه على الزنك. كما أن أوراق الجرجير الخضراء تحتوي على الكلوروفيل بنسب غنية والتي تحسن المزاج العام والحالة النفسية والارتخاء أو الهدوء النفسي. ولذلك يلاحظ دائما أنه بعد تناول الجرجير بكميات كبيرة قد يميل الشخص إلى النوم لفترة معينة، ولكنها تتميز بالعمق والراحة بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة في محتواه العالي من فيتامينات دي وأي المقوية للشعر والجلد والعظام. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لكم وكل عافية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 3:41، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:56، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:01، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:07. نهج الحياة تقدم لحضراتكم عند 4:15، وبعد ذلك تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 4:29، ومن ثم عند 4:42 نقدم إليكم مكارم الأخلاق. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقدم إليكم عند 5:02، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:25 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من أعلام المؤمنات عند 6:22. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو المزاح المسموح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول الراوي: قلت لي مولاي أبي الحسن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون. فقال: لا بأس، ما لم يكن. تأملوا العبارة، لا بأس ما لم يكن. فظننت أنه عن الفحش، ثم قال الإمام سلام الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. من الأمور التي وردت فيها روايات، وروايات متنوعة، قضية المزاح. طبعا هذه الروايات لو نجمعها نصل إلى هذه النتيجة: هناك مزاح مسموح وهناك مزاح غير مسموح. أولا، بعض الأشخاص إذا تلاحظوهم بشكل ناشف لا يضحك لا يبتسم، المصيبة أنه يصور هذا من الدين. مقابل هذا تشوف بعض بعد جاوز الحد، بعد كله يهزل، كله يمزح، كله يضحك. في الحقيقة شوفوا ديننا دين الاعتدال، لا الإفراط مطلوب ولا التفريط. حتى إذا تلاحظون كثير من مكارم الأخلاق الأعم الأغلب لو نتأملها هكذا، الصفات الحميدة في الواقع هي صفة واقعة بين رذيلتين، بين رذيلتين. إذا أفرط مذموم، إذا صار عنده تفريط مذموم، الحد الوسط ماله صير صفة حميدة. مثلا بالنسبة إلى الإقبال على الدنيا، مثال، بعضهم بنحو يقبل على الدنيا بعد يصير حريص، كل عنده ولع لجمع المال، بعد ينسى الآخرة، ما يلتفت إلى الواجبات اللي عليه، لأنه شنو؟ لأنه أفرط في هذا المجال. بعد شوفه لا أبدا، يترك الدنيا بعد ما يعمل، بعد ما يكيد ما يكسب، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، الحد الوسط هو المطلوب. غالب الصفات هكذا، ومنها المزاح والضحك، لأنه واحد أصلا لا يضحك ناشف، حتى بعضهم مع الأسف مع أهله هكذا يتصور أنه إنسان دين ومعود، يعني أكو أحسن يمثل الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد سيد الكائنات، عقل الكل، كل العاقل، عبر عنه ما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. بنحو كان رسول الله يمزح، مرت عليكم الرواية أن النبي كان يتمنى أحياناً ليت الأعرابي أتانا، وبعضهم يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كان بعد يتجرأ يعني يمزح، يقول أحدهم أتى بزق عسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، طرق الباب، يدري النبي يحب العسل، ودفع العسل إلى بيت النبي، خلص بعد قليل وإذا بالباب تطرق، منه صاحب العسل مسكين، يقول إذا عجبكم دفعوا لي مبلغ ثمنه، إذا ما عجبكم رجعوا لي العسل. قالوا له كيف؟ تبين هذا واحد من الصحابة، يدري النبي يحب العسل، هو ما عنده فلوس يشتري، لاقي له واحد يبيع، باع المتجولين، قال له تعال جيبه، ما أخذ منه دافع إلى بيت النبي، قال له تنتظر يصير خير. فصار أمام الأمر الواقع، دار مصرفين كانوا بي أيضا على أبو أنه هدية جايب لهم، قال معودين إما إذا عجبكم دفعوا لي ثمن، ما عجبكم رجعوا لي. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع له الثمن، شاهد أنه ما لم يكن. الإمام يسأل الإمام، ما يخالف، يقول له ما يخالف، ما لم يكن، ما لم يكن يعني شنو؟ يعني لا يصل إلى حد الوقوع في الذنب، إذا ما وقعت في الذنب ما يخالف، خلي يكون مزاح، خلي يكون تفكه لا بأس. أما أنه بعد يوصل بعضهم مع الأسف بحجة المزاح تشوفه إذا ينتقم، نعوذ بالله، بعضهم هكذا يبي بنحو عند ضغينة على شخص بحجة المزاح يخرج اللي بقلبه عليه، أحيانا يسبب له إهانة، إهانة المؤمن حرام، أنه تنتقم منات هنا. أو بعضهم يكذب على وأنه دا أمزح، أكو نهي الكذب في مقام الجد، في مقام الهزل لازم واحد يتجنب. بالنتيجة المزاح المسموح هو المزاح الذي لا يوقع صاحبه في المعصية. إذن الاعتدال أمر جيد. سأكو بعض الروايات أقرأها بعد ماكو مجال كثير للتفصيل، هذه الرواية نعيدها لا بأس. جعلت فداك، هذا واحد من أصحاب الإمام الرضا اسمه معمر بن خلاد، يقول قلت لمولاي الإمام الرضا سلام الله عليه، جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم، القوم يعني جماعته كلام يمزحون ويضحكون، فقال لا بأس ما لم يكن. تحذير هذا، ما لم يكن يعني لا يقع في ذنب في معصية. فظننت أنه عن الفحش، بس تبين أنه لا، مقصود أنه لا يقع في المعصية. ثم قال الإمام رضا سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية، هو نظير القصة الذي ذكرتكم إياه. ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يعني رسول الله يقول ما فعل الأعرابي، ليته أتانا يعني حتى يسبب مثلا نوع من التفكه بين الحضور. زين، في رواية أخرى عن إمام الرضا سلام الله عليه كان عيسى عليه السلام، اسمعوها جيدا، يبكي ويضحك. عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، وكان الذي يفعل عيسى أفضل. هذا قول الإمام الرضا سلام الله حسب هذه الرواية، اللي يفعله عيسى كان أفضل، أنه يضحك ويبكي، مو اللي يفعله. طبعا وكلاهما نبيان، مصحوب عيسى من أنبياء أولي العزم، لذلك الإمام أيد فعل عيسى عليه السلام. بالنتيجة قلنا لا يتضمن الكذب. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. لازم يترك الكذب هزله يعني في مقام المزاح، جده اللي في غيره. شوفوا يونس الشيباني، هذه آخر رواية بعد أذكرها، يقول كنت بمحضر مولاي الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يسأله كيف مداعبة بعضكم بعضا، قلت قليل، قال فلا تفعلوا فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. تلاحظون الإمام يشوق، يقول هذا من حسن الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا من دأبه. سلاحظوا أيضا في رواية مروية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه إياك والمزاح. قلنا أكو روايات تشجع، روايات تنهى، وإذا أردنا أن نجمع بينها قلنا أنه المزاح اللي لا يتضمن المعصية شيء مطلوب وممسوح، وقد سمح به الشارع المقدس، مسموح به. يقول إياك والمزاح، فإنه يجر السخيمة ويورث الضغينة، وهو السب الأصغر. هذا إذا تضمن ماذا؟ إذا تضمن أمور منهية عنها، لا هذا لازم تتجنبه. وإلا في رواية أخرى يقول إمامنا الباقر سلام الله عليه تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة، وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبد الله بمثل إدخال السرور على المؤمن. روايات كثيرة، إذا المزاح ما تضمن معصية وسبب إدخال السرور هذا عمل مطلوب عند الله عز وجل. فإن شاء الله بتوفيق من الله وعناية من مولانا صاحب الأمر والعمل بمناهج العترة الطاهرة، الله يوفقنا لمرضاته إن شاء الله في سيرتنا في أقوالنا في أعمالنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية، نسألكم الدعاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الله 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 أكبر.
وقالوا قلوبنا غلف.
نعوذ بالله.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله الله أكبر. الله الله.
ولما جاء وكانوا من قبل يستفتحون